الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فمن هنا يعلم أنه ليس كل ما يسمع يقال، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. يعني أن الشخص إذا حدث بكل شيء يسمعه من الناس لابد أن يقع في الكذب، فليس كل كلام الناس صدقا. وقد قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فمن المهم جدا التحري في معرفة الشخص الذي يؤخذ عنه العلم، فقد يكون مشبها مجسما، أو يقول بأن العبد يخلق أفعاله، أو أن القرآن محرف، وكل هذا كفر إن قاله شخص في المسجد أو على شاشة التلفزيون أو في الشارع أو البيت. فلا يؤخذ الدين عن كل شخص يدعي العلم أو يقدم لنا على شاشات التلفزيون أو غيرها. وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أن نحذر ممن يطعن بهذا الدين، فقال: حتى متى ترعون عن ذكر الفاجر؟ اذكروه بما فيه ليحذره الناس. فمطلوب منا أن نحذر الناس ممن يغشهم في أمور أدنى من أمور علم الدين، فعلم الدين أولى أن ننبه الناس ممن يغش فيه. نتكلم الآن حول شخص لا تاريخ علمي عنده ولا أخلاقي، وإنما حياته صرفها بالرذائل وبالطعن بأهل السنة والجماعة بالكتب بالأسماء المختلفة لكي يروج على العوام أن الكثير من الناس قد ألفوا في الرد على أهل السنة والجماعة. هذا الشخص أيضا يظهر على جهاز الكمبيوتر ما يسمى الإنترنت، ويطعن بأهل السنة والجماعة بالصوت والرابط، ورابطه فيه الكفر والضلال. وللعجب أن بعض سخفاء العقول يروجون هذا الرابط وينشرونه في المواقع، وهم ينفرون بنشرهم لذلك الرابط من أهل السنة والجماعة، ويعادون أهل السنة والجماعة إن علموا ذلك أو لم يعلموا. فالرابط فيه الطعن بمعتقد أهل السنة والجماعة. هذا الشخص لا قيمة له، ولكن بسبب اتباع بعض الناس له، بسبب أنهم يأخذون الأخبار من كل من يخبرهم من هنا أو هناك، بسبب هذا نحذر منه بالاسم. هذا الشخص هو عبد الرحمن دمشقية ربيب الوهابية. في هذا الدرس أسمعكم بعض ضلالات الوهابية بصوت هذا المدافع عنهم الطاعن بأهل السنة والجماعة. من هو هذا الشخص وما هي سيرته وتاريخه؟ هذا شخص من لبنان، كان في الأزهر لما كان صغيرا، وبسبب أعمال قام بها تم طرده من الأزهر.
نعم، أنا طردت من الأزهر وكان عمري 12 سنة يا سيد.
كان هذا في أوائل السبعينيات. في السنة الماضية، يعني بعد أكثر من 30 سنة من طرده من الأزهر، دبر دمشقية شهادة وصار ينشرها على الإنترنت حتى يبرئ نفسه من ذلك الفعل القبيح. نحن نسأل دمشقية الذي لا يقبل أي شيء بزعمه إذا لم يفعله رسول الله أو السلف، نقول له: هذه الشهادة، أعني شهادة البراءة من الفعل القبيح، من استعملها من السلف؟ وكيف استعنت بمن دبرها لك؟ وأنتم تعتبرون سؤال غير الله والاستعانة بغير الله شركا. من استخدمها من أهل السلف؟ ونحن نعرف أنها بدعة، وأما أنت فتعتبر كل بدعة سيئة.
أصلا ما نقول بدعة سيئة، لأن كل بدعة عندنا سيئة.
كل البدع عندهم سيئة، فلماذا يركبون الطائرات ويستخدمون الهاتف ويلبسون النظارات؟ ولماذا يظهرون على شاشات التلفزيون؟ ولماذا يظهر هو على الإنترنت ويستخدم اللاقط؟ فهل كان كل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الشخص دمشقية تخصصه عند الوهابية هو أن يطعن بأهل السنة والجماعة.
بهذا التخصص الذي أنا عليه، تخصصي في هذه الفرقة، سوف تكون أكبر فضيحة لكم.
يريد أن يفضح أهل السنة بزعمه وهو المفضوح دونهم، واعترافه بطرده من الأزهر من ضمن الأدلة الكثيرة على ذلك. هذا الشخص يقول: إذا أردت أن تضرب مذهبا باطلا فاضرب رموزه.
المذاهب الباطلة اللي ما تقوم على كتاب وسنة تقوم على مرجع رموز، فإذا ضرب واحد من هالرموز أدى ذلك إلى ضرب المذهب.
ونحن وإن كنا نعرف أن الوهابية لا تعتبره رمزا من رموزها، وإنما تستخدمه للطعن بأهل السنة والجماعة، ولكننا سنفضحه نصرة لهذا الدين ولأجل إرشاد هؤلاء الذين يستمعون إليه أن الحق أحق أن يتبع، وأن عليهم أن يتركوا الهمج الرعاع أتباع كل ناعق المائلين مع كل ريح، وأن يكونوا طلبة علم على سبيل النجاة، وأن يحترموا العلماء الربانيين، وأن يحرصوا أن يأخذوا منهم الدين، وليس عن مثل عبد الرحمن دمشقية أداة الوهابية. هؤلاء الوهابية ينكرون اسم الوهابية عن أنفسهم، ويطلقون على أنفسهم في كل بلد اسما آخر، لأنهم صاروا مفضوحين بين الأمة الإسلامية. الآن أسمعكم صوت دمشقية وهو يسميهم وهابية، وفي نفس الوقت يعترف بشكل غير مباشر بأنهم سبب ما يحصل للأمة في هذه الأيام، وأنهم هم الذين يجلبون الضرر لديار المسلمين.
لماذا تدندن أمريكا الآن حول المذهب الوهابي وخطر الوهابية؟ لماذا؟
هؤلاء الذين يدعون أنهم يجاهدون، هل لا حرروا لنا فلسطين التي هم أضاعوها لما تعاملوا مع أعداء الدين في ضرب السلطنة العثمانية؟ هل لا حرروا لنا فلسطين بزعمهم بدل أن يوسعوا دائرة بلداننا المحتلة؟ أعني الوهابية. هذا الشخص دمشقية، لماذا يتبعه هؤلاء السخفاء المشوشون؟ والقسم الآخر المشوشون بالرغم من أخلاقه الرديئة ومعتقداته الفاسدة. الآن أسمعكم بعضا من الملفات حول أخلاقه الفاسدة وحول تفسيره لقوله تعالى: لا يسخر قوم من قوم.
حسبي الله ونعم الوكيل.
هل هذا أسلوب عالم؟
أعوذ بالله.
هل هذا أسلوب طالب علم؟ واستمعوا إليه الآن وهو يستهزئ بحديث رسول الله: كان الله ولم يكن شيء غيره، الذي يعني أن الله موجود بلا مكان، وهذا معتقد المسلمين قاطبة كما قال الجويني والبغدادي وسائر العلماء.
الله موجود بلا مكان.
والآن استمعوا إليه وهو يستهزئ بطريقتنا في الصلاة على النبي، وهذه طريقة من طرق كثيرة، ما الذي أغاظه من هذه الطريقة؟
صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين،
إلى أن تقولوا:
وسلام الله عليهم أجمعين.
والآن نستمع إليه وهو يستهزئ بالداعيات إلى دين الله تعالى، ويعتبر فعلهن من أخص المظاهر على حد تعبيره.
هني بيستعملوا البنات لدعوتهم، وهذا من أخص مظاهرهم.
ليت شعري. هل يعتبر أن فعل عائشة كان خسيسا لما كانت تدرس صحابة وتابعين مع أنها أم المؤمنين؟ والله يقول: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، بمعنى أنهن كن يبالغن أكثر من غيرهن من النساء في الستر وفي ترك فعل بعض الأمور وفي ملازمة المسكن وفي غير ذلك. فهل يعتبرها دمشقية أو يعتبر أفعالها خسيسة؟ واستمعوا إليه الآن وهو يشبه الداعيات أو المدرسات بالكافرات الناشرات للكفر والعياذ بالله، وركزوا على نبرته وسخريته ممن يعلم عقيدة رسول الله.
نستعمل نفس طريقة شهود يهوى، بيدقوا على الباب، بيفتح لهم رجل وبيقولوا له: ألو مرحبا، بدك عقيدة؟
بدك عقيدة بدنا نعلمك عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم.
حسبنا الله ونعم الوكيل. ألم يسمع قوله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ثم هل سمعتموه لما قال يدقون على الأبواب ويفتح لهن رجل ويقولن له ألو مرحبا؟ ما هذا التمثيل؟ يعني الرجل ينتظرهن، هن دورهن الدق على الأبواب وهو دوره أن يفتح لهن، ما هذه المسرحية؟ فهل خلت الأرض من امرأة تفتح لهن؟ أو أن النساء في العمل والرجال هم من يفتحون الأبواب؟ هل ركزتم على تغييره لصوته في مبالغته وهو يستهزئ بمن يعلم عقيدة رسول الله؟ هداه الله. هل هذا أسلوب أدنى طالب علم؟ ثم استمعوا إليه الآن وهو يشبه الذاكرات لله بالراقصات. غرفة أهل السنة والجماعة على الإنترنت، غرفة نداء المعرفة، يدخل إليها في كل يوم مسلمون ومسلمات من كافة أقطار الأرض ويذكرون الله، فيشبه دمشقية المسلمات الذاكرات لربهن بالراقصات. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
روحوا أصولكم رقصة هشك بشك في غرفتكم، روحوا أصولكم شاقصة، فالرقصات عندكم كثيرة، الرقصات عندكم كثيرة.
مع أن الله يقول والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. عجبا منك يا دمشقية. وهذا الاستهزاء بالنساء ليس بالجديد على دمشقية، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. يعلمنا رسول الله حسن العشرة مع الزوجات، وأما عبد الرحمن دمشقية فإنه يحرضنا على خلاف أمر رسول الله.
واللي عنده زوجته بجنبه نعم يطلب منها أن تذهب وتطبخ، يطلب منها أن تذهب وتطبخ أو تغسل أو بالعوجة المسبرة تنصرف عن الغرفة وتطلع.
من نطيعه، رسول الله أم دمشقية؟ هذا بالنسبة لتعامله مع النساء. والآن فلنستمع إلى تعامل عبد الرحمن دمشقية مع العلماء.
ولك لو قلت لي رواه الترمذي ما قبلت، لو قلت لي رواه النسائي ما قبلت، لو قلت لي رواه أبو داود ما قبلت، لو قلت لي رواه أحمد في المسند ما قبلت.
الترمذي والنسائي وأبو داود وأحمد لا يقبل بهم، فهل يقبل بالشافعي؟
الرسول قال كل بدعة ضلالة. أنا ما أقول لك قول الشافعي يعارض قولي، قول الشافعي يقال يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ويمكن للشافعي أن يخطئ. هذا الشافعي قد أفتى بوجوب الوضوء من مس الرجل امرأته مجرد اللمس، وقد عرضه أبو حنيفة وعرضه غيره وبينوا مخالفة قوله لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
يزعم أن الشافعية يعارض الرسول، وادعى أن أبا حنيفة الذي مات في نفس السنة التي ولد فيها الشافعي، ادعى أن أبا حنيفة عارضه ورد عليه وبين مخالفة الشافعي لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لو قلنا لهم قال رسول الله ما بيهتموا، بيقولون قال الشافعي.
يعني هنا يزعم أن الشافعي عنده شرع بخلاف شريعة محمد. ألم يدري هذا الشخص أن الشافعي من أقوى المفسرين لحديث رسول الله ولكتاب الله؟ أم أنه يزعم أن الشافعي يرد نص الكتاب والسنة؟
شو نعمل يعني في كل مسألة يخالف فيها الشافعي الآن نقول خلص لأن الشافعي يفهم الحديث أكثر من دمشقية، فعليكم أن تأخذوا بقول الشافعي حتى لو عارض قول الرسول.
انتبهتم إلى قوله فهل لأن الشافعي يفهم الحديث أكثر من دمشقية هل نعتبر هذا تواضعا منه؟ أم أنه كاد يقول أنه أفهم من الشافعي وقد قالها حكما؟ ولنستمع الآن إلى نبرة صوته في هذا النص.
من هو الشافعي في مقابل النبي صلى الله عليه وسلم؟
كلمة حق أراد بها الباطل. من نحن في مقابل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولكن هل نحتاج نحن إلى مثل هذا الكلام حتى نعرف بأن النبي أعلم وأفضل من الشافعي، ولكن الطعن المبطن في هذا القول والصريح فيما سبقه دل على تحقير هؤلاء الوهابية لعلماء السنة نصرة لدينهم. واستمعوا إليه كيف أنه يعتبر أن زين العابدين وجعفر الصادق ليسا من أهل السنة.
الحين حجيب لي رواية من عند الشيعة فورا. قال زين العابدين، قال جعفر الصادق.
واستمعوا الآن إلى ما هو أعجب من ذلك، كيف يزعم أن جعفر الصادق تمنى لشخص أن يموت على الكفر.
وتمنى الصادق لو مات زرارة على ملة اليهود إن شاء أو النصارى.
ما هذا الافتراء على علماء المسلمين؟ من تمنى لشخص أن يموت على الكفر فقد رضي له بالكفر، ومن رضي بالكفر كفر. والآن نستمع إليه كيف استحل قتل حجر بن عدي الذي كان من فضلاء الصحابة.
قتل حجر كان هدرا صوابا، بغى وسعى في الفتنة مرارا.
نتابع فضائح دمشقية ونستمع إليه وهو يرد على سؤال حول حكم سب الإمام علي رضي الله عنه، ومع أنه لا يجوز أن يستفتى إلا من كان ذا علم وكان ثقة، ولكن الكثير من الناس يسألون من لا يفقه في دين الله شيئا. وركزوا على تهرب دمشقية من الحكم على سب علي بالوقوع في الذنب.
نتكلم إن شاء الله عن حكم سب سيدنا علي رضي الله عنه. أولا، إذا وقع سراب بين الصحابة أنفسهم لولا لا سمح الله، فنقول هذا أقل شأنا من وقوع الحرب والقتال بين الصحابة، فنقول كل منهم أخطأ أو اجتهد، منهم من أخطأ ومنهم من أصاب. وبالجملة يقول الله عز وجل: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
ما الذي منعه أن يقول حرام؟ وهل يعتبر أن من قال أن هذا حرام هو طعن بالصحابة؟ ولا يعتبر شتم علي طعنا بعلي؟ ثم انظروا كيف أنه اعتبر أن سب علي اجتهاد خاطئ يعني فيه أجر. وهل حكم سب علي يحتاج إلى اجتهاد؟ سمعنا كيف أنه استخدم آية في تهربه بقوله قال تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. لما لا يتذكر دمشقية هذه الآية لما يطعن بمئات الملايين من أهل السنة والجماعة؟ ثم هؤلاء الذين ذكرتهم الآن من علماء وأولياء لم يقتصر عليهم دمشقية في الطعن، فقد طعن أيضا بشريحة كبيرة من أهل السنة والجماعة ولعنهم لأنهم فسروا استوى باستولى. وهنا توضيح، وهو أن بعض أهل السنة والجماعة قال لا تأتي استوى بمعنى استولى، لأنهم فهموا من كلمة استولى أنها لا تأتي إلا بعد سبق مغالبة، وهذا يستحيل على الله. والكثير من العلماء قالوا يجوز أن تفسر استوى باستولى، فاستولى قد تأتي بعد سبق مغالبة، وهذا في حق المخلوق، وتأتي بمعنى ليس فيه سبق مغالبة، وهذا يصح أن يطلق على الله. ألم يقل الله تعالى: والله غالب على أمره؟ وأيضا قال الله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فلا الفريق الأول من أهل السنة والجماعة الذين امتنعوا عن هذا التأويل كفر الفريق الثاني، ولا الفريق الثاني كفر الفريق الأول، ولكن دمشقية تطاول على شريحة كبيرة من أهل السنة والجماعة وتبنى قولا نسبه لابن حزم ولعنهم لأنهم أولوا ذلك التأويل. لنستمع إليه الآن وهو يلعن الذين فسروا استوى باستولى كالسبكي والزبيدي والأزهري والأصفهاني وابن منظور وغيرهم من علماء أهل السنة والجماعة من اللغويين والنحويين. وانظروا، استمعوا كيف يعترض على علماء أجلاء كابن الجوزي والغزالي والعز بن عبد السلام وعبد الله بن يحيى بن المبارك الذي هو من السلف والماتوريدي أيضا، وهم فسروا استوى باستولى. استمعوا إليه وهو يلعنهم.
ملعون ملعون ملعون. من زعم أن الله عز وجل أن استوى يعني استولى.
استمعتم إليه كيف يلعنهم هؤلاء اللغويين، كيف لعن اللغويين والنحويين. ولننظر الآن إلى مدى معرفة عبد الرحمن دمشقية بمبادئ اللغة العربية، حتى نظهر للناس أنه ليس له أن يطعن باللغويين والنحويين. من هو؟ نستمع الآن إلى عبد الرحمن دمشقية وإلى خبرته باللغة العربية بزعمه.
ويقول أنا أقلكم علما أيها الأطهار.
أيها الأطهار.
قالوا حدثنا عفير عن أبيه وجده من غير شذوذ أو علة بئست الآثار.
ما جاء بعد بئس مرفوع، بئست الآثار.
هو فخر الأمة بطلها المغوار.
بطلها المغوار لو كان كذلك.
هذا الذي تقول دأب الروافض المتنكرين للصحابة الأبرار.
للصحابة الأبرار.
أتستدرج الأشاعرة لمذهب الأشرار.
لمذهب الأشرار.
أخرجوك من مسجد الأنوار.
من مسجد الأنوار.
لأنه إذا رأى وجه النبي صلى الله عليه وسلم تذكر قول أبي طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه.
وأبيض معطوف على مفعول به، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه.
فإن كان هذا الفعل منه حق فبر مع حق علي حيث دار.
إن كان الفعل حقا، خبر كان، ما هذا؟
أن تكون متواترة كلها إذ لا تقوم بالواحد عندك الأخبار.
رفع خبر كان، قال أن تكون متواترة، هي أن تكون متواترة، ونصب الفاعل، قال أن تقوم بالواحد الأخبار، أن تقوم الأخبار لو قامت.
جاء أبو بكر بن فورك الذي دائما يحتج به عبد الله الحبشي.
يحتج به عبد الله. إذا لم تعرف الفاعل من المفعول ماذا عسانا نقول؟ الآن نتابع مع تبحر عبد الرحمن دمشقية في الفاعل، ماذا نفعل في الفاعل؟ هل نسجنه أم نرفعه أم ننصبه؟ هذا عبد الرحمن دمشقية الآن يخبرنا بزعمه.
هل وافقت فيه الأئمة الأخيار؟
هل وافقك الأئمة؟
كل صحابي باب لعلم المدينة وأفضل أبوابها الصديق بايعه الكرار.
من الذي بايع؟ الكرار. إذا فاعل مرفوع بالضم، هذا ثانيا. وأولا ادعى أن كل الصحابة علماء، والأمر ليس كذلك، هذا فيه رد لنصوص كثيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الذين أفتوا بغير علم، الشخص الذي كان برأسه شجة أفتوه بغير علم، قالوا له أن يغتسل فاغتسل فمات، قال قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. إذن العي هو الجهل، ليس كل الصحابة كانوا علماء.
مغفور لذاك الجيش صحت الأخبار.
هنا لم أسمع جيدا، عدة مرات حاولت أن أستمع، لعله قال صحت الأخبار. إذا قال صحت بالتاء صحت الأخبار لأنها فاعل، وإلا إذا قالها صح في الأخبار بده يقول صح في الأخبار، فعلى كلا الأمرين يعني كلامه خطأ. صحت الأخبار فاعل مرفوع بالضم، ليس صحت الأخبار. هذا عبد الرحمن دمشقية لا يعرف الفعل من الفاعل، لا يعرف الفاعل من المفعول به، لا يعرف هذه الأمور، لا يعرف المنصوب من المجرور، وهو يتكلم ليس ارتجاليا إنما في منظومة نظمها واعتنى بها. فشخص بهذا الحال لا يعرف الفاعل من المفعول به، ماذا يفعل بقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وإذا لم يعرف كان وإن وأن كيف يقرأ قوله تعالى إن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني رسول الله أيضا بريء من المشركين، فلو قرأها رسوله لكان على زعمه، زعم أن الله بريء من الرسول والعياذ بالله. وشخص هذا حاله ولا يستطيع السباحة على الشاطئ، ماذا يفعل في الأعماق؟ وهذا دمشقية يصح أن نقول فيه: يا من لا تحسن السباحة على شاطئ كان، كيف تروم الغوص في أعماق استوى؟ يناقش ويلعن علماء اللغة والنحويين وهو لا يعرف الفاعل من المفعول به، والمرفوع من المنصوب من المجرور، ولا يعرف المضاف من المضاف إليه. أعطينا عدة أمثلة على كل هذه المواضيع، الآن لا يعرف، لا يميز هذه الأمور. هذا الشخص ليس فقط ضعيفا في اللغة ويضع الفتحة بدل الضمة والعكس، وإنما يبدل كلمة بكلمة أخرى ليست شبيهة بها لا باللفظ ولا بالمعنى، ولعله هو لا يدري من أين أتى بها. وهذا الشيء يفعله وهو يزعم أنه يقرأ القرآن، فيقول كلمة حسبانا بدل كلمة حجارة، وأيضا في نفس الآية يحذف كلمة وإذ. نستمع إليه وهو يحرف:
وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حسبانا من السماء أو ائتنا بعذاب أليم.
هل كلمة حسبانا شبيهة بكلمة حجارة باللفظ أو بالمعنى؟ واستمعوا إلى هذه الآية كيف يحرفها فيزعم أن رب العرش العظيم له رب، وهذا يفهمه من يفهم النحو، ونحن نعرف أنه لا يفهم من الآية هذا الشيء، ولكننا نبين هنا أنه لا يفهم النحو ولا اللغة ولا الحديث ولا القرآن، فكيف يعترض على هذا وذاك من أهل الصنعة؟ أنزل الناس منازلهم، فهذا الشخص لا مكان له بين العلماء ولا مكانة. استمعوا إلى الآية: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. هو يقول رب العرش بكسر الباء، قراءته معناها بزعمه من رب رب العرش، وهذا كقول النصارى قال الرب لربي بزعمهم.
قال تعالى: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله.
ولنرى مدى معرفته بعلم الحديث، فلما كان يطعن بالشافعي أورد له شخص حديثا فسره العلماء بالشافعي، فاستغرب وكأنه لأول مرة يسمع به، ثم صار يطبع كلمات الحديث حتى يرى في بعض الكتب على الإنترنت إن كان ضعيفا أو غير ذلك، وليست هذه طريقة الحفاظ وليست قريبة منها، فبسبب تسرعه كاد يقول عن الحديث أنه موضوع، قال لم أجده، ثم انتبه إليه وقال ضعيف ورفض الاحتجاج به، وكأنه بعد ذاك الطعن بالشافعي ما عاد يرضى إلا بحديث متواتر في مدح الشافعي، بتكة يقول عن الحديث موضوع، بتكة أخرى يقول ضعيف، بتكة أخرى قد يقول عن الحديث بأنه متواتر. هل هذا حافظ؟
نظر اسم فاسن عنين لا تسب قريشا فإن عالمها يوم طباق الأرض علما. أعطينا نص الحديث، أعطينا درجة الحديث، هذه درجة الحديث. لحظة نشوف لك الحديث. لا تسبوا قريشا، حتى إن شاء الله تعالى يكون كلامه دائما عن العلم. لا تسبوا قريشا، لا تسبوا قريشا. لا تسبوا قريشا، ما رأيت الحديث. الحديث ضعيف الإسناد، الحديث ضعيف الإسناد.
الله تعالى يقول: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الآن نستمع إلى تسمية دمشقية الله. الله
الله عم يقول وحدة بين الله بين الله وخلقه.
عبد الله البارودي:
فكيف تقولون الله قهر العرش؟
عبد الله الحبشي: الاحتيال على الله، يعني احتيالكم تقريركم عقيدة الاحتيال على الله.
وذروا الذين يلحدون في أسمائه. استمعوا إليه هنا وهو يزعم أن الله يتغير، مع أننا نعرف أن التغير دليل الحدوث، يعني من تتغير صفاته القائمة بذاته الثابتة له فهو مخلوق، لأن من تغير فقد انتهى الحال القديم من صفته وابتدأ الحال الجديد، وما كان له بداية ونهاية فهو مخلوق.
ما أعجب منك أن تقول ألست قد تربيت في عائلة تقول سبحان اللي بيغير وما بيتغير؟ والله أنا كنت أسمعها من أغنية عصام رجي ويا سبحان اللي بيغير ما بيتغير، هل هذه عقيدتك؟ أمن عصام رجي اقتبست هذه العقيدة؟
لأن بعض المغنين أدخل هذه الكلمة أغنيته يترك عبد الرحمن الاحتجاج بها بزعمه. ألم يسمع قول الله تعالى ما يبدل القول لدي؟ ألم يسمع الحديث القدسي يا محمد إني إذا قضيت أمرا فإنه لا يرد؟ ولنستمع إليه الآن وهو يزعم أن الله تتجدد له صفات لم تكن في الأزل، كمشيئة بعد أن لم تكن، وعلم بعد أن لم يكن، وكلام بعد أن لم يكن.
كذاك الذي قال بأن ابن تيمية ضال لأنه يعتقد بقيام الحوادث في الله عز وجل.
بس بدنا واحد حبشي ابن أمه ابن أبوه يحاورنا في هذا الموضوع ويرد علينا ويثبت لنا ليش نحن ضالين إذا قلنا بقيام الحوادث بالله عز وجل. لماذا قلتم ابن تيمية ضال؟
بهذا يكون دمشقية قد أنكر ألوهية الله، لأنه زعم أن الله متغير، والمتغير بحاجة إلى من غيره، والمحتاج لا يكون إلها. استمعوا الآن إليه يصرح بعقيدة التجسيم والتشبيه وينسب إلى الله العضوة والآلة والجارحة، لأن اليد على الحقيقة هي الجارحة والعضو والآلة.
نعم، الله سبحانه وتعالى يد الله فوق أيديهم. نعم، والله سبحانه وتعالى فوقنا ويده فوقنا، ليس على ما يصور لك إبليس. ماشي، يد حقيقية. ما رأيك؟
ولنستمع إليه كيف يرد الحديث المتواتر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ويعتبر دمشقية قول عبارة الله في السماء هي باب الدخول في الإسلام، ويزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو قائل هذا الكلام. المسلمون عقيدتهم أن الله موجود بلا مكان، وعقيدتهم أن الدخول في الإسلام يكون بترك الكفر وبالنطق بالشهادتين أو ما يعطي معناهما.
قال بيقولوا نحن منحب الرسول، الرسول يقولكم من قال أن الله في السماء فهو مؤمن.
بهذا يكون دمشقية أدخل النصارى واليهود في دائرة الإيمان. والآن نستمع إليه كيف أنه أخرجنا بزعمه من دائرة الإيمان.
وأنتم مشركون لأنكم تعلمون الناس الشرك.
استمعوا إليه وهو يحرم على المسلمين قول لا إله إلا الله خلف الجنازة، مع أن الله يقول والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ومع أن رسول الله كان يذكر الله في جميع أحيانه، وكان يقول أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله.
هل يجوز أن تقول وحد الله في الجنازة ولا ما يجوز؟ جاوبنا. إيه نحن نقول إنها بدعة. ماذا تقول أنت؟ بدعة حسنة؟ نحن نقول هذه بدعة، بدعة سيئة. يلا، أصلا ما نقول بدعة سيئة لأن كل بدعة عندنا سيئة.
ما هذا الدين الجديد الذي يجعل من قال لا إله إلا الله يستحق العذاب، ويجعل النصارى واليهود مسلمين، ويجعل المسلمين مشركين؟ فلنرجع قليلا إلى الوراء، فهو قد كفر عبد الله بن عمر وعثمان بن حنيف، ومن جاء عام الرمادة يتوسل عند قبر النبي، وفسره الحافظ العسقلاني وغيره ببلال بن الحارث المزني الصحابي، كل هؤلاء الذين قالوا يا محمد بعد موته صلى الله عليه وسلم، أو علموا الناس هذا القول، وكذلك كل من روى هذه الأحاديث فهم بنظر دمشقية مشركون حكما. وكذلك جيش المسلمين في معركة اليمامة الذين قاتلوا المرتدين هم بنظر دمشقية مشركون، لأن شعارهم كان يا محمدا. وهنا سؤال، في معركة اليمامة ضد المرتدين، من هم المرتدون يا دمشقية؟ هل من اتبع مسيلمة أو من كان شعاره يا محمدا وهم الصحابة؟ حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم من دمشقية، لأنه علم الأعمى أن يقول يا محمد في حال غيبته يقولها، بدلالة قول عثمان ابن حنيف: فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر. دمشقية كفر النبي حكما، فاستمعوا وركزوا.
لا مناظرة حتى ترفعوا عن الغرفة شعار يا محمد، هذا شرك، هذا شرك.
استمعتم إلى وقاحته وتجرؤه على دين الإسلام وعلى تكفيره للنبي صلى الله عليه وسلم؟ استمعوا إليه بعد أن كفر الأمة، من هم الذين يعتبرهم دمشقية مسلمين؟
من الذي يخيف أمريكا الآن بالرغم من طائراتها وأسلحتها؟ من الذي يخيفها؟ مما يدل على أن أهل السنة بالرغم من قلتهم فإنهم يخيفون العالم بأسره، ولله الحمد.
يسمي الوهابية أهل سنة ويعترف بأن الوهابية قلة، فأهل السنة والجماعة ليسوا قلة، هم حوالي 1,200,000,000 في الأرض من البشر الأحياء الآن. أما هؤلاء الوهابية فهم من جلب الويلات إلى ديار المسلمين وإلى المسلمين في الخارج في كل بقعة من الأرض، صار المسلمون بسببهم مستضعفين. في الآونة الأخيرة صار دمشقية يتحدى أهل السنة من وراء حجاب، يريد بزعمه المناظرة على البالتوك على الإنترنت، وإخواننا عندهم خبرة به وأنه مدلس ويكذب ويحرف ويسقط عبارات تغير المعنى للفقهاء وللعلماء، وبعض الناس قد يصدقونه. ولكن بما أن المؤمن كيس حذر فطن، فإن جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحدته للمناظرة العلنية وجها لوجه حتى تفضحه وتبين للناس الأدلة من كتب أهل الحق ومن كتب أهل الباطل، ولكن هذا ما لا يريده دمشقية، فلهذا اعتبر المناظرة وجها لوجه بدعة، وكأنه يقول أن المناظرة على الإنترنت سنة.
بدعة جديدة، لكن البدعة عند الأحباش تنقسم إلى حسنة وسيئة. بدعة جديدة ما من نظرك على، ما من نظرك بالكمبيوتر يا دمشقية، ما من نظرك بالإنترنت، لا من نظرك وجها لوجه.
ما هذا إلا لجبنه وتهربه من أهل السنة والجماعة ومن الفضيحة، فلعله ما زال يعض على أصابعه ندما من أجل أنه وافق على المناظرة مع الشيخ سليم علوان منذ 10 سنين، ولما تمت المناظرة أقام عليه الشيخ سليم الحجة أمام الجميع، حتى أن الوهابية تشوشوا على كل الحاضرين وفضحوا أمام الجميع، ولهذا هو يرفض المناظرة وجها لوجه، يريدها من وراء حجاب. هذا الشخص لا يعرف ما يقول، فبما أنه يزعم أن كل البدع سيئة،
أصلا ما نقول بدع سيئة لأن كل بدع عندنا سيئة.
احتج عليه البعض بأن تنقيط المصحف هو بدعة، فلما لا يزيلون النقاط من المصاحف التي بين أيديهم؟ فاحتج دمشقية بأن هذا من المصالح المرسلة، يعني شيء إيجابي، رفض أن يسميها بدعة حسنة، ولما أراد أن يفسر معنى المصالح المرسلة تاه، ثم استعان بالشاطبي فتاه أكثر، وزعم أنه يعطي معنى المصالح المرسلة، فتكلم عن شيء سلبي بالمقارنة مع تنقيض المصاحف، لأنه تكلم عن التشريع وزعم أن البدعة على الإطلاق تكون تشريعا.
ما هي المصالح المرسلة؟ ما هي المصالح المرسلة؟ المصالح المرسلة هي الإتيان بشيء، أو لعلي آتي بقول الشاطبي نفسه، فهو أفضل من عبر عن هذا بكلامه. هذا سوف أذكر لك ما قاله الشاطبي رحمه الله في هذه القضية المصالح المرسلة. قال الشاطبي: إن كل بدعة وإن قلت فهي تشريع زائد أو تغيير للأصل الصحيح، والمبتدع قد نزل نفسه منزلة المضاهي، لأن الشارع يعني من شرع للناس الشرائع وضع الشرائع وألزم الخلق الجري على سننها، وصار هو المتفرد بذلك. وهذا الذي ابتدع في دين الله قد صير نفسه نظيرا مضاهيا للشارع، وحيث شرع مع الشارع. إذا نسأل الآن: هل يجوز التشريع مع شرع الله عز وجل؟ الجواب نعم أم لا.
أرأيتم التحريف والتدليس كيف تهرب من الموضوع الذي هو التجأ إليه لما رفض تسمية تنقيط المصحف بدعة حسنة؟ ثانيا قال كلمة لا سمح الله، وهذه الكلمة بدعة ضلالة لا يصح قولها. ثالثا تشريع غير الشارع منه ما هو كبيرة ومنه ما هو كفر، وأما البدعة الحسنة فلا تدخل في هذا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، إلى آخر الحديث. أما هم فيعتبرون هذا الأمر تشريعا، ولننظر إلى ما شرع الوهابية في دين الله بزعمهم.
نحن لما قسمنا التوحيد إلى ثلاث أقسام قلتم: ما هذا؟ من أين لكم هذا التقسيم؟ من قسم هذا التقسيم؟ هذه بدعة. تقسيم التوحيد إلى توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات، من أين لكم هذه البدعة؟
تائهون تائهون تائهون، يقولون أن كل البدع سيئة، ثم يبتدعون بدعا اعتقادية مخالفة لدين الإسلام كعقيدة التشبيه والتجسيم وكتكفيرهم للمسلمين، وينكرون تقسيم النبي والصحابة وبقية أهل السنة والجماعة البدعة إلى أقسام، منها حسن ومنها قبيح.
بدعة جديدة، لكن البدعة عند الأحباش تنقسم إلى حسن وسيئة.
البدعة عند أهل السنة والجماعة تنقسم إلى حسنة وسيئة. حديث من سن في الإسلام سنة حسنة إلى آخره فيه هذا التقسيم، وقول الشافعي البدعة بدعتان رواه عنه الحافظ ابن حجر في الفتح فيه هذا التقسيم، وقول الشافعي المحدثات من الأمور ضربان رواه البيهقي عنه في مناقب الشافعي فيه هذا التقسيم، والنووي وابن عبد السلام وابن عابدين وغيرهم يقسمون هذه الأقسام، ولكن الوهابية تائهون. والآن نسمعكم كيف أنه يعني عبد الرحمن دمشقية يقول كلمة زعران عمن يستخدم كلمة معينة، مع أنه هو يفصل في ذاك العمل القبيح تفصيل خبير. نستمع إلى انتقاده مجرد ذكر تلك الكلمة:
ونجد حبشي واحد مؤدب لا يتكلم عن اللواط وقلة الحياء، لأنه أو أقل ما يقال عنكم أيها الأحباش، يقال عنكم أنكم زعران. من رحمة الله على عباده أنه يجعل في فرق الضلال بعض الصفات المنفرة التي تنفر الناس منهم، مثل ما يفعلونه الآن لواط وحب تحت الشجرة وغير ذلك من الكلمات النابية التي حقيقة تعكس المرض النفسي العضال.
والآن نستمع إلى خبرته في ذلك المرض النفسي العضال وفي تلك الفعلة الشنيعة.
اللواطة حواسي صوتي حتى ما كل الناس يسمعه، واللي عنده زوجته بجنبه نعم يطلب منها أن تذهب وتطبخ، يطلب منها أن تذهب وتطبخ أو تغسل أو بالعربي المشبرة تنصرف عن الغرفة وتطلع. نعم، لأنه سوف نسمعكم كلاما يعني في أوروبا وفي أمريكا، طبعا هناك محلات لبيع مستلزمات عمل قوم لوط، هناك محلات مخصصة لبيع كل مستلزمات عمل قوم لوط، ومن جملة هذه المستلزمات بيع الفوط، كفوة والله يا اخوان كفوة النساء التي استعملنها في زمن الحيض فوت يا اخوان توضع. لماذا؟ لان الذي يؤتى به ويعمل به عمل قوم لوط تتهتك هذه القطعة وحينئذ يخرج يبتلى هذا اللواطي يبتلى بعدم تمكنه من منع تسرب مش بس الروائح أعزكم الله بل حتى المواد يعني الغائط يخرج ولا يستطيع أن يوقفه. تأملوا يا أخوان لا يستطيع أن يوقفه. طيب
متعمق في هذا الشيء وعنده خبرة به ويعترض على الشخص الذي يذكر تلك الكلمة مجرد ذكر تلك الكلمة. من هم الزعران؟ بدون تعليق. ولنستمع إن كان عنده تفسير لحديث زمزم لما شرب له ولا عبرة بتفسيره ولكن انظروا يعني كيف يحرف.
وكان يلقي على الناس ما مزمل على سبيل مزمل مش زمزم طريقة القديمة. وكان يلقي على الناس ما مزمل على سبيل مزمل مش زمزم.
ولنستمع إليه الآن وهو يفسر قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
كنت أقولها وأقولها دائما أسر جدا أن تأخذوا بسيئاتي وأن آخذ بعض ما عندكم من حسنات.
ونختم الدارس بما يقوله غير أهل السنة في الوهابية وبصوت دمشقية.
ومعروف أن حزب الله يكفر من يسمون بالوهابية يكفرهم ويقول لا يجوز أن تحسبوا هذه الفرقة يعني الوهابية لا يجوز أن تحسب على الإسلام والمسلمين يعني كفار.
نسأل الله تعالى الهداية لعبد الرحمن دمشقية وللوهابية ونسأله أن يفرج الكرب عن المسلمين وأن يثبتنا على الإيمان. والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله.